ثم ما يتعلق بمظاهرة المشركين في سؤال آخر وتولي الكفار مظاهرة المشركين، فإن هذه المسألة بحثناها في عدة مجالس وفي عدة شروح، وبينا فيها أن عقد الإيمان يقتضي موالاة الإيمان والبراءة من الكفر، لقول الله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وعقد الإيمان يقتضي البراءة من المعبودات والآلهة المختلفة ومن عبادتهم، لقوله تعالى: وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أساس الولاء والبراء هو الولاء للإيمان والبراءة من الكفر وعبادة غير الله جل وعلا، ويتضمن ذلك موالاة أهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر على اختلاف مللهم. هذه الموالاة منها ما يكون للدنيا ومنها ما يكون للدين، فإذا كانت للدنيا فليست بمخرجة من الدين، ومما قد يكون في بعض الأنواع من الموالاة للدنيا من الإكرام أو البشاشة أو الدعوة أو المخالطة ما قد يكون مأذونا به إذا لم يكن في القلب مودة لهذا الأمر، من مثل ما يفعل الرجل مع زوجته النصرانية، ومن مثل ما يفعله الابن مع أبيه غير المسلم، ونحو ذلك مما فيه إكرام وعمل في الظاهر طيب، لكن مع عدم المودة الدينية في الباطن. فإذا كانت الموالاة للدنيا فإنها غير يعني محرمة غير جائزة، إلا فيما استثني من الحالات كما ذكرنا في حال الزوجة مع الزوج والابن مع أبيه مما يقتضي معاملة وبرا وسكونا ونحو ذلك. أما القسم الثاني فأن تكون الموالاة للدنيا ولكن ليس لجهة قرابة، وإنما لجهة مصلحة بحتة لهذا في أمر دنيا وإن فرط في أمر دين، وهذا موالاة غير مكفرة لأنها في أمر الدنيا. هذه هي التي نزل فيها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وهنا أثبت أنهم ألقوا بالمودة وناداهم باسم الإيمان. قال جمع من أهل العلم: منادات من ألقى المودة باسم الإيمان دل على أن فعله لم يخرجه من اسم الإيمان، وهذا هو مقتضى استفصال النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب، حيث قال له في القصة المعروفة: يا حاطب ما حملك على هذا؟ يعني أن أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنه حمله عليه الدنيا وليس الدين. القسم الثاني موالاة المشرك لدينه، موالاة الكافر لدينه، يواليه ويحبه ويوده وينصره لأجل ما عليه من الشرك من الوثنية ونحو ذلك، يعني محبة لدينه، فهذا مثله، هذه موالاة مكفرة لأجل ذلك. والإيمان الكامل ينتفي مع مطلق موالاة غير المؤمن، لأن موالاة غير المؤمن بمودته ومحبته ونحو ذلك هذه منافية للإيمان الواجب، في قول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. أما مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين هذا من نواقض الإسلام كما هو مقرر في كتب فقه الحنابلة وذكره العلماء ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في النواقض العشر في الناقض الثاني. وهذا الناقض مبني على أمرين، الأول هو المظاهرة والثاني الإعانة. قال: مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين. والمظاهرة أن يتخذ أو أن يجعل طائفة من المسلمين أن يجعلون أنفسهم ظهرا للكافرين يحمونهم فيما لو أراد طائفة من المؤمنين أن يقعون فيه، يحمونهم وينصرونهم في ويحمون ظهورهم ويحمون بيضتهم. وهذا مظاهرة معنى أنه صار ظهرا لهم. فقول الشيخ رحمه الله مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين مركبة من الأمرين، الناقض مركبة من الأمرين، المظاهرة بأن يكون ظهرا لهم بأي عمل، يكون ظهر يدفع عنهم ويقف معهم ويضرب المسلمين لأجل حماية هؤلاء. أما الثاني فالإعانة، إعانة المشرك على المسلم، فهذه فالإعانة ضابطها أن يعين قاصدا ظهور الكفر على الإسلام، لأن مطلق الإعانة مطلق الإعانة غير مكفر، لأن حاطب رضي الله عنه حصل منه إعانة لهم، إعانة المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوع من العمل، والإعانة بكتابة بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره إليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه، فدل على أن الإعانة تحتاج إلى استفصال. والنبي صلى والله جل وعلا قال في مطلق العمل هذا: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، لكن ليس بمكفر إلا بقصد. فلما أجاب حاطب بأنه لم يكن قصده ظهور الكفر على الإسلام، قال: يا رسول الله والله ما فعلت هذا رغبة في الكفر بعد الإسلام، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله يد يدفع بها عن أهله وماله، وليس لي يد في مكة، فأردت أن يكون بذلك لي يد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب فعل أمرين: الأمر الأول ما استفصل فيه، هي مسألة هل فعله قاصدا ظهور الكفر على الإسلام ومحبة للكفر على الإسلام، لو فعل ذلك كان مكفرا ولم يكن حضوره لأهل بدر غافرا لذنبه، لأنه يكون خارجا من أمر الدين. الأمر الثاني أنه حصل منه نوع إعانة لهم، وهذه فعلة فيها ضلال فيها ذنب، والله جل وعلا قال: تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إلى قوله: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، يعني في إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا يدل على أن الاستفصال في هذه المسألة ظاهر، فالإعانة فيها استفصال. أما المظاهرة بأن يكون ظهرا لهم يدفع عنهم ويدرأ عنهم ما يأتيهم ويدخل معهم ضد المسلمين في حال حربهم لهم في الحرب، هذا من نواقض الإسلام التي بينها أهل العلم. فهذه المسائل اقتضى إطالة الجواب فيها سؤال، ومع الأسف أنه على كثرة ما جاء من بحوث في هذه من قديم، لكن من وقت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وكثرت هذه المسائل ورددت، لكن نخشى أن يكون المنهج التكفيري يمشي في الناس والعياذ بالله، والخوارج سيبقون ومعتقدات الخوارج ستبقى، والناس فيهم إن لم يتدارك أنفسهم قد يكون فيهم خصلة أو خصال من خصال الضلال إن لم يحذروا من ذلك. الواجب علينا جميعا أن نحذر وأن نتنبه إلى الحق وأن نتواصى به وأن نكون حافظين لألسنتنا من الوقوع في ورثة الأنبياء وهم العلماء. ولقد أحسن ابن عساكر رحمه الله قال في فاتحة كتابه تبيين كذب المفتري، قال: ولحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصهم معلومة. وهذا ظاهر بين، والتجربة تدل عليه ورؤية الواقع يدل عليه. وقال الله وإياكم من زلل الأقوال وزلل الأعمال وسوء المعتقدات، وهدى ضال المسلمين وبصرنا وإياهم بالحق. وبالمناسبة نحتاج إلى أن نفقه كيف يرد على من خالف في مثل هذه المسائل، والمخالفين بالتكفير أو التضليل أو ذكر الأمور على غير ما هي عليه. يجب أن أولا أن لا يرد الباطل بباطل، وأن الباطل يرد بحق. من كفرنا لم نكفره لأجل تكفيره لنا، ومن بدعنا لم نبدعه لأجل تبديعه لنا، وإنما هذه مسائل تحتاج إلى رد الباطل بالحق. هذا هو منهج السلف الصالح، منهج أئمة أهل السنة والجماعة في ذلك. الثانية أن يحرص على هداية هؤلاء وينظر إليهم في الهداية بما يناسبه. إذا كانوا يحتاجون إلى نصيحة ينصحون، إلى إجابة للشبهات يجاب عليهم، فقد يهدي الله جل وعلا بعض أولئك كما هدى طائفة من الخوارج مع ابن عباس رضي الله عنهم. ثم الدعاء في مثل الأزمات والفتن والمصائب التي تقع، ليس للمرء منجأ ولا ملجأ إلا بربه جل جلاله، فمن ترك الصلة بينه وبين ربه بالدعاء وسؤال الإعانة والبصيرة فإنه يؤتى. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد من الله جل وعلا وهو صاحب الشريعة وهو المهدي بالوحي من الله جل وعلا للحق يقول في دعائه: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فكيف بحالنا حال أمثالنا؟ لا شك أننا أحوج إلى السؤال والدعاء في ذلك، دعاء لأنفسنا والدعاء أيضا لمن نعلمه قد خالف الحق في ذلك. وإذا خالف وكفر وضل واعتدى حتى على الإنسان في دينه أو في عرضه أو تكلم فيه، لا يعني ذلك أن تقابل إساءته بمثلها، بل تصبر عليه تدعو له، لأن طالب العلم همه إصلاح الخلق، قد يستجيبون وقد لا يستجيبون. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثم ما يتعلق بمظاهرة المشركين، في سؤال آخر: متولي الكفار مظاهرة المشركين، فإن هذه المسألة بحثناها في عدة مجالس وفي عدة شروح، وبينا فيها أن عقد الإيمان يقتضي موالاة الإيمان والبراءة من الكفر، لقول الله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وعقد الإيمان يقتضي البراءة من المعبودات والآلهة المختلفة ومن عبادتهم، لقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أساس الولاء والبراء هو الولاء للإيمان والبراءة من الكفر وعبادة غير الله جل وعلا، ويتضمن ذلك موالاة أهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر على اختلاف مللهم. هذه الموالاة منها ما يكون للدنيا ومنها ما يكون للدين. فإذا كانت للدنيا فليست بمخرجة من الدين، ومما قد يكون في بعض الأنواع من الموالاة للدنيا من الإكرام أو البشاشة أو الدعوة أو المخالطة ما قد يكون مأذونا به إذا لم يكن في القلب مودة لهذا الأمر، من مثل ما يفعل الرجل مع زوجته النصرانية، ومن مثل ما يفعله الابن مع أبيه غير المسلم ونحو ذلك، مما فيه إكرام وعمل في الظاهر طيب، لكن مع عدم المودة الدينية في الباطن. فإذا كانت الموالاة للدنيا فإنها غير يعني محرمة غير جائزة، إلا فيما استثني من الحالات كما ذكرنا في حال الزوجة مع الزوج والابن مع أبيه مما يقتضي معاملة وبرا وسكونا ونحو ذلك. أما القسم الثاني فأن تكون الموالاة للدنيا ولكن ليس لجهة قرابة، وإنما لجهة مصلحة بحتة لهذا في أمر دنيا وإن فرط في أمر دين، وهذا موالاة غير مكفرة لأنها في أمر الدنيا. هذه هي التي نزل فيها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وهنا أثبت أنهم ألقوا بالمودة وناداهم باسم الإيمان. قال جمع من أهل العلم: منادات من ألقى المودة باسم الإيمان دل على أن فعله لم يخرجه من اسم الإيمان. هذا هو مقتضى استفصال النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب، حيث قال له في القصة المعروفة: يا حاطب ما حملك على هذا؟ يعني أن أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنه حمله عليه الدنيا وليس الدين. القسم الثاني موالاة المشرك لدينه، موالاة الكافر لدينه، يواليه ويحبه ويوده وينصره لأجل ما عليه من الشرك من الوثنية ونحو ذلك، يعني محبة لدينه، فهذا مثله، هذه موالاة مكفرة لأجل ذلك. والإيمان الكامل ينتفي مع مطلق موالاة غير المؤمن، لأن موالاة غير المؤمن بمودته ومحبته ونحو ذلك هذه منافية للإيمان الواجب، في قول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. أما مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين هذا من نواقض الإسلام كما هو مقرر في كتب فقه الحنابلة وذكره العلماء، ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في النواقض العشر في الناقض الثاني. وهذا الناقض مبني على أمرين: الأول هو المظاهرة والثاني الإعانة. قال: مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين. والمظاهرة أن يتخذ أو أن يجعل طائفة من المسلمين أن يجعلون أنفسهم ظهرا للكافرين يحمونهم فيما لو أراد طائفة من المؤمنين أن يقعون فيه، يحمونهم وينصرونهم في ويحمون ظهورهم ويحمون بيضتهم. وهذا مظاهرة معنى أنه صار ظهرا لهم. فقول الشيخ رحمه الله: مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين مركبة من الأمرين، الناقض مركبة من الأمرين: المظاهرة بأن يكون ظهرا لهم، بأي عمل يكون ظهر يدفع عنهم ويقف معهم ويضرب المسلمين لأجل حماية هؤلاء. أما الثاني فالإعانة، إعانة المشرك على المسلم، فهذه فالإعانة ضابطها أن يعين قاصدا ظهور الكفر على الإسلام، لأن مطلق الإعانة، مطلق الإعانة غير مكف، لأن حاطب رضي الله عنه حصل منه إعانة لهم، إعانة المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوع من العمل، والإعانة بكتابة بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره إليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه، فدل على أن الإعانة تحتاج إلى استفصال، والنبي صلى والله جل وعلا قال في مطلق العمل هذا: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، لكن ليس بمكفر إلا بقصد. فلما أجاب حاطب بأنه لم يكن قصده ظهور الكفر على الإسلام، قال: يا رسول الله، والله ما فعلت هذا رغبة في الكفر بعد الإسلام، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله يد يدفع بها عن أهله وماله، وليس لي يد في مكة، فأردت أن أكون بذلك ليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب فعل أمرين: الأمر الأول ما استفصل فيه، هي مسألة هل فعله قاصدا ظهور الكفر على الإسلام ومحبة للكفر على الإسلام، لو فعل ذلك كان مكفرا ولم يكن حضوره لأهل بدر غافرا لذنبه، لأنه يكون خارجا من أمر الدين. الأمر الثاني أنه حصل منه نوع إعانة لهم، وهذه فعلة فيها ضلال وفيها ذنب، والله جل وعلا قال: تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إلى قوله: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، يعني في إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا يدل على أن الاستفصال في هذه المسألة ظاهر، فالإعانة فيها استفصال. أما المظاهرة بأن يكون ظهرا لهم يدفع عنهم ويدرأ عنهم ما يأتيهم ويدخل معهم ضد المسلمين في حال حربهم لهم في الحرب، هذا من نواقض الإسلام التي بينها أهل العلم. فهذه المسائل اقتضى إطالة الجواب فيها السؤال، ومع الأسف أنه على كثرة ما جاء من بحوث في هذه من قديم، لكن من وقت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وكثرت هذه المسائل ورددت، لكن نخشى أن يكون المنهج التكفيري يمشي في الناس والعياذ بالله، والخوارج سيبقون ومعتقدات الخوارج ستبقى، والناس فيهم إن لم يتدارك أنفسهم قد يكون فيهم خصلة أو خصال من خصال الضلال إن لم يحذروا من ذلك. الواجب علينا جميعا أن نحذر وأن نتنبه إلى الحق وأن نتواصى به وأن نكون حافظين لألسنتنا من الوقوع في ورثة الأنبياء وهم العلماء. ولقد أحسن ابن عساكر رحمه الله إذ قال في فاتحة كتابه تبيين كذب المفتري، قال: ولحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصهم معلومة. وهذا ظاهر بين، والتجربة تدل عليه ورؤية الواقع يدل عليه. وقال الله: وإياكم من زلل الأقوال وزلل الأعمال وسوء المعتقدات، وهدى ضال المسلمين وبصرنا وإياهم بالحق. وبالمناسبة نحتاج إلى أن نفقه كيف يرد على من خالف في مثل هذه المسائل، والمخالفين بالتكفير أو التضليل أو ذكر الأمور على غير ما هي عليه، يجب أن أولا أن لا يرد الباطل بباطل، وأن الباطل يرد بحق. من كفرنا لم نكفره لأجل تكفيره لنا، ومن بدعنا لم نبدعه لأجل تبديعه لنا، وإنما هذه مسائل تحتاج إلى رد الباطل بالحق. هذا هو منهج السلف الصالح، منهج أئمة أهل السنة والجماعة في ذلك. الثانية أن يحرص على هداية هؤلاء وينظر إليهم في الهداية بما يناسبه، إذا كانوا يحتاجون إلى نصيحة ينصحون، إلى إجابة للشبهات يجاب عليهم، فقد يهدي الله جل وعلا بعض أولئك، كما هدى طائفة من الخوارج مع ابن عباس رضي الله عنهم. ثم الدعاء في مثل الأزمات والفتن والمصائب التي تقع، ليس للمرء منجأ ولا ملجأ إلا بربه جل جلاله، فمن ترك الصلة بينه وبين ربه بالدعاء وسؤال الإعانة والبصيرة فإنه يؤتى. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد من الله جل وعلا وهو صاحب الشريعة وهو المهدي بالوحي من الله جل وعلا للحق يقول في دعائه: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فكيف بحالنا حال أمثالنا؟ لا شك أننا أحوج إلى السؤال والدعاء في ذلك، دعاء لأنفسنا والدعاء أيضا لمن نعلمه قد خالف الحق في ذلك. وإذا خالف وكفر وضل واعتدى حتى على الإنسان في دينه أو في عرضه أو تكلم فيه، لا يعني ذلك أن تقابل إساءته بمثلها، بل تصبر عليه تدعو له، لأن طالب العلم همه إصلاح الخلق، قد يستجيبون وقد لا يستجيبون، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. انتهى.